أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويستثنى منه المبتدع أيضا لقوله صلى الله عليه وآله. الرواية، هذه الرواية هكذا سندها: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى. هناك اشتباه في الوسائل، المصدر الرئيسي هكذا: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان. والرواية معتبرة السند، الرواية صحيحة، صحيحة داود بن سرحان. في هناك اشتباه في الوسائل، دمج بين اسمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. فدلت الرواية على أن أهل البدعة وأهل الريبة يجوز سبهم، بل أنه يترتب على ذلك رفع الدرجات في الآخرة ويكتب الحسنات. وواضح أن الرواية دلت على أنه السب في ظرف معين لغرض معين. قال: كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، يعني الغرض أن يكون هذا طريق، إذا كن آلة ووسيلة لحماية شنو؟ لحماية الإسلام وحفظه. ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. فالرواية يستفاد منها مطلوبية ذلك لغرض طريقي، لا لغرض موضوعي، لا لموضوعية، بل لغرض طريقي. ولهذا قد يختلف هذا باختلاف شنو؟ باختلاف المكان والزمان والملابسات، ويختلف من شخص إلى آخر. قد يكون شخص التعرض إليه بالسب لا يؤدي إلى حصول الغرض، وقد يكون في بعض الموارد يؤدي إلى حصول الغرض، بحسب ذهن الناس وطبيعة الناس، بحسب المكان، بحسب الزمان، بحسب الثقافة. أيما كان، فالرواية تدل على أن أهل البدعاء، نعم، وسيأتينا إن شاء الله في محله في بحث الغيبة ما هو المراد من البدعة، حيث قد حصل الخلط في بعض الكلمات بين البدعة والتشريع، وسيأتي أن البدعة بأي معنى. نعم، ونقول هنا اختصار: البدعة هو أن يقوم الشخص بسن أمر ما يسن للطرف الآخر. فهي طرف أمور ثلاثية: يوجد سان، ويوجد مسن له، ويوجد إسناد إلى الشارع. بأن يقول: يسن شخص صلاة بدعية، يستحب لكم أن تصلوا هذه الصلاة، أو يحرم عليكم هذا الفعل سواء حرم أو وجوب، أو يجب عليكم أن تقولوا كذا. هذا سن بلي إلى الطرف الآخر ونسبته إلى الشريعة، فيكون هذا مصداقا للبدعة عرفان، هذا بدعة. يقول: هذا من أهل البدعة. أما له جالس في بيتهم وأسند إلى الشارع، قد يقال لا يصدق عليه عنوان أنه ابتدع في الدين. الابتداع متوقف على وجود حيثية شنو؟ حيثية مسنون له. وإلا لولا يوجد ذلك، قد يقال لا يصدق عنوان البدع، البدعة، صاحب بدع، بدعة. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. وهناك كلام في باهتوهم، هل المراد من البهتان، يعني البهتان يعني أن تقول فيهم شيء لم 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 يتصفوا به، أو أن المراد من باهتوهم المراد من كثرة المجادلة معهم بحيث بهت الذي كفر. ولهذا ذكر العلامة المجلسي رحمة الله عليه، نعم أنا أطلعكم الآن عبارة أنا كان كاتبها في مكان أطلعها الآن في بحث الغيبة، كاتب أنا كلام المجلسي أو إشارة للمجلسي. ولهذا ذكر العلامة المجلسي في الجزء 24 صفحة 204 ما محصله أن الظاهر أن المراد بالمباهة إلزامهم بالحجج القاطعة وجعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا، كما قال الله تعالى فبهت الذي كفر. فالمراد منهم إيقاع الكلام معهم والمناقشة معهم، بل وحتى يتحقق منهم شنو البهت، وباهتوهم يعني أكثروا، بل أكثروا النقاش والكلام معهم لكي تحقوا الحق، فيحيروا جبايا فيتبين للناس أنهم لا يستطيعون الجواب، لا يعرفون، واضح، ويتبين عجزهم لعامة الناس. فهذا مطلوب منا أنه نجادلهم ونرد عليهم ونعطيهم الحجج الدامغة حتى يبهتون ويتحيرون ولا يعرفون يحيرون جواب. مو المراد هو البهتان، يعني أن تقول وتنسب إليهم أشياء ليس فيها. فباهتوهم الظاهر أن المراد منه هذا المعنى ولا أقل، محتمل جدا، فلا يبقى ظهور للرواية في جواز البهتان، لا يبقى ظهور في الرواية في جواز البهتان كما ذكر هذا المعنى الشيخ المجلسي. قال ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا. تفتوا المراد من هذا الاستثناء بيان أن الغيبة إنما تكون محرمة إذا حصل التأثير. فهل مرادكم شيخنا الأعظم التأثير بلحاظ شخص المغتاب اللي هو الاسم المفعول، أو أنه تأثير عرفي بغض النظر عن الشخص؟ هنا عبارته بقرينة ما سيأتي من إشارة إلى العرفي مو إلى الشخصي، يعني يشترط في حرمة الغيبة التأثير العرفي لا بلحاظ الشخص، ما لحاظ الشخص، سواء تأذى الشخص أو لا، بل المناط على أن التأذي بحسب نظر العرف. وإن لم يتأذى هذا شخصا فيدعى أن العرف يرى أن حرمة الغيبة، بل أن تقول حرمة السب، أن حرمة السب متقومة بأن يكون هناك تنقيص، كما قال الشيخ العظام بالأمس، أن يكون هناك هتك، وعنوان التنقيص والهتك مساوق لحصول الأذى العرفي. أما لو لم يتحقق أذى عرفي بس هذا يتأذى شخصان، هو لا إيش يقولون ليش إنه سيخنا يتأذى، فليس المدار على الأذى الشخصي لا وجودا ولا عدما، قد ما يتأذى من شيء لأنه من سوقة الناس أو كثيرا ما هو يمارس السب وليتأذى، إيش يقولون ما يتأذى، قل ليس المدار عليه. وقد يكون إنسانا رقيق القلب يتأذى ولو من كلام من بعيد، فإذا المدار على أن العرف يرى أن هذا يوجب حصول الأذية العرفية. ولكن قال أكثر الأعلام لا دليل على هذا، من وين جبه الدليل؟ ما في دليل، لا مناسبات حكم وموضوع. الظاهر أن إسناد النقص إلى الطرف الآخر سب محرم أوجب حصول الأذى العرفي أو لم يوجب حصول الأذى العرفي، إسناد النقص إلى الغير حرام، فالاستثناء هذا محل إشكال. ويمكن أن يستثنى من ذلك بليما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذل ولا نقص. يقولون من عبارة الشيخ هنا يفهم أن هذا يقصد استثناء الموضوع. إذا كنت تقصد بأن هذا الإسناد لا يوجب في حق من أسند إليه نقصا فهذا موجب لعدم صدق عنوان شنو أصلا الغيبة. كل الغيبة اليوم السب ما زلنا في بحث ذاك حدث الدرس السابق السب. فإنه يكون إسناد هذا اللفظ لهذا الشخص ليس إسنادا للنقص بلحاظ المناسبات العرفية ويكون حين هذا خارج موضوعا. والعرف لا يرى أن إسناد هذا إسناد للنقص كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا كذا. نقول يا سفيه العرف لا يرى أن إسناد الوالد لولده هذه العبارات تؤدي إلى أنه نقص إسناد للنقص بل هو يراه تنبيه إلى خطأ يصدر من ولد في مقام التربية ينبهه على حصول الأخطاء والتسرع. فكأنه العرف يرى أن هذا معنى كنائي لا يراد حقيقة إسناد هذا النقص إليه وكأن هذا التعبير تعبير كنائي عن أنه لا ينبغي أن تتعجل يا ولدي. ولا يرى العرف أن هذا فيه إسناد للمذلة والنقص لأنه يرى أنه لا يراد المعنى الحقيقي لهذا المعنى والسب إنما يلحظ فيه إسناد النقص بما له من معنى حقيقي لا بما هو مراد استعمالي. فهذه التعبيرات تعبيرات لا يراد منها جدا بيان أن هذا كذا بل هي كناية عن أنه لا بد لك أن تتروى يا ولدي أيها العبد لا بد أن تعمل بالعبودية تطيع أوامري. خب قال أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكره يا كذا وعند غيظه يا كذا يا بليد يا ناقص ونحو ذلك سواء لم يتأثر. هذا الشيخ العظم يقول ليس المدار على التأثر الشخصي وعدم التأثر الشخصي سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلا أو تأثر به بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفان. خو الشيخ جاب كبرى وجاب صغرى. الكبرى صحيحة أن العرف إذا رأى أن الإسناد المذكور بحسب الملابسات الخاصة لا يراد منه المراد الجدي ولا يرون أن هذا إسناد للنقص بل تعبير كنائي عن ضرورة شيء آخر ضرورة أن العبد يطيع أوامر المولى أن الولد لا يخالف أوامر أبيه. أما بحسب الصورة قد نناقش الصورة قد تناقش باختلاف الزمان باختلاف المكان باختلاف الملابسات. قد يكون في قوم أنه لو قال هذا مثلا يا كذا هذا يعتبر سب ولا يرون هذا مصحح للتعبير العرفي عن كذا. لكن لو قال مثلا يا سفي غير يا حمار مثلا أو يا خبيث يا ناقص فرق يعني. فهذه مناقشات صوروية قد تختلف باختلاف شنو باختلاف العرف والنظر العرفي يختلف باختلاف الزمان والمكان والملابسات. لكن قال ويشكو الثاني أيه الثاني إذا تأثر بحموم أدلة حرمة الإيذاء ولكن لا من حيث السب حرام من أي حرمة إذا يتأثر ويتأذى من باب حرمة إدخال الأذى على قلب المؤمن على قلب المؤمن. نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب لا في سائر المقامات في أي مقام سيخنا تأدي. ليش؟ يقول جاز لدليل خاص. ما هو الدليل؟ التمسك بالأولوية، بدعوى أنه توجد عندنا أدلة دلت على أن السيد والأب يجوز لهم الضرب في مقام التأديب، فيدعى أنه إذا جاز الضرب مع وجود الألم الجسدي من باب أولى يجوز أن يقول له يا ناقص يا بليد، فيدعى الأولوية العرفية. ولكن ناقش أكثرهم في كلام الشيخ لا يوجد أولوية، فإن التعذيب النفسي أزيد من التعذيب الجسدي، وأن الشارع مجرد أن قال يجوز الضرب بمقدار معين ليس فيه احمرار ولا اخضرار ولا سوداد، وثلاث ضربات وضربات بل يعني ضربات معنوية يسمونها مو ضربات ضربات، لأنه ما يجوز الضرب الضرب بمعنى الحمل الشائع، ما يجوز الضرب واضح. الشارع جوز الضرب بمقدار بسيط، وورد في بعض الروايات أن تأخذ مثلا شاخة، معنى الرواية مثلا هي مال مثل مثل مال العنب أو مال مثلا مال النخيل، وتضرب بها مثلا الولد والزوجة، هذا شيء بسيط جدا حتى فقط عامل معنوي. أنا ترى ما أقبل فعلك، عامل معنوي مستحمك، ترى مستحمك، هذا مو ضربة، هذه ضربة. فهذا لا توجب الأولوية أن تقول يا بليد أو يا ناقص أو يا 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 من الكلمات القاموسية الطويلة العريضة، قاموس السب ما يجوز. فدعوى الأولوية بعيد جد جدا. نعم، لو قال السيد في مقام التأديب جاز لفحوى جواز الضرب، وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليه السلام أنت ومالك لأبيك. الشيخ الأعظم نفسه هذه الرواية تعرض لها في كتاب البيع، ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ يقول هذا لا يراد منها المعنى الحقيقي، إذ لا أصلا هذه الرواية واردة يا شيخنا يا سيدنا اطلعها في قصة أنه حصلت خلاف بين أب ووالده، فتنازعوا إلى النبي حسب ما أذكر، إلى النبي مو إلى أحد المعصومين، فقال له أنت ومالك لأبيك. الآن النبي أو إمام ما أذكر بالتفصيل، أنت ومالك، وهي واردة في من؟ في غيث البالغ. فقال الشيخ الأعظم قطعا لا يراد معناها الحقيقي، لأنه لا أحد يلتزم بأن مال البالغ لا أقل هو لأبي، وإنما هو إشارة إلى معنى أخلاقي، وهو أن الأصل في وجودك وما يتفرع عندك هو الآب. فالمنظور في الحديث الجهة الأخلاقية الناشئة من جهة تكوينية، فإن الولد بحسب التكوين من المواهب الإلهية التي هي من قبل الوالد، فلا ينبغي لك أن تنازع أبيك وتعارضه في التصرفات، وما عندك من وجودك وكله من وين؟ أصله من أبيك، وإلا لولا أبوك كنت ما جيت ولا حصلت هذه الأموال. وليس إشارة إلى أنه يجوز له أن يتصرف في ماله كيفما شاء، ولعله لأجل هذا، لأن الشيخ نفسه متعرض إلى هالرواية مفصلا في كتاب البيع في بحث الولاية، ولعله لأجل هذا قال فتأمل. ولهذا ورد في بعض الروايات، عللت بعض الروايات أن الوالد له الأخذ من مال الولد، عللت يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، تريد أن ترشد إلى أن الولد هبة الله لأبيه، فلا ينبغي للولد أن ينازع من؟ أن ينازع الأب، مع أنه هو بلي له مدخلية ولو على نحو الشرط المعد في أن يوجد في هذا الوجود، ما ينازبك أن تنازع. ولعله لأجل هذا قال فتأمل. قال مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، أي سيرة بذلك؟ أنه الأب والولد، الأب والسيد يسبون، نعم العبد من جهة والولد من جهة وقامت عليه السيرة. وهؤلاء متشرعة يبالون بالدين يهتمون بالأحكام، ونرى أنهم يصدر من الأب لولده الكلمات وأن السيد في عبده يصدر منه الكلمات، وهذه سيرة متشرعية. ولكن ناقش أكثرهم قال لا يوجد هكذا سيرة متشرعية بين المؤمنين، ما عندنا سيرة متشرعية بين المؤمنين، بل وهذه السيرة متصلة يدا بيد وكابرا عن كابر، أنهم يسبون، واضح، يسبون الولد أو أن المولى يسب عبده. فهذه السيرة لا توجد، المتيين لا يجري على لسانه السب، وإذا صدر صدر في حالة غضب خاص، ولا يرى أنه لو سألت أنها المتشرعية يقول غضبان طلعت عن طوري، يرى أنه طلع ما قدر يجود أعصابه، فتقول شلون قلت شيء؟ يقول ما جود أعصابي، ما يعلل لك أن هذا جائز ويجوز، أن هذا ولدي يجوز، أقول لك كل شيء، ما يعلل بالجواز المتدين، يقول خرج تلفت أعصابي، صحيح؟ هذا القتل الذي يرام، شلون ليش تقول عجي أنت؟ قال بأخر أنا غضبت، والإنسان في وقت الغضب كل شيء يصدر منه، لأنهم يقولوا هذا جائز وأن هذا مستثنى، فليس مرتكز عندهم الجواز. فإذا دعوى وجود السيرة غير تامة. مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، إلا أن يقال أن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك، نقول لا، أصلا سيرة ما موجودة، خصوصا أن لسان الحكم في حرمة السب يأبى التصرف عرفان، ياي أدلة حرمة السب غير قابلة للتخصيص عرفان، مشكل. ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم خب ما يجوز السب حتى يدعو السيرة، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أدون من عبده، بل ربما كان يفتخر بالسب لدلالته على كمال لطفه، قال عني شدي يعني عنده عناية بي ويهتم بي، وهل قصات الميانية يقول لي يعني. وأما في زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم ما لم يتألم به من شركائه في الباع من القول والفعل، يعني هذا المتعلم في زمان الشيخ يتألم من الزمن، يتألم من شنو؟ من نظرائه وزملائه في المباحثة، كل شيء ما يريد من الأستاذ، كل شيء الأستاذ يقوله يغضب الطالب، شنو هذا الزمان؟ فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل. نحن نقول لا توجد سيرة صافا، لا متعلم ولا معلم ولا أب ولا ولد، والظاهر أن أدلة حرمة السب محكمة إلا إذا فرض الانتفاء الموضوعي بحيث العرف لا يراه أنه إسناد للناقص بما له من مدلول جدي. على كل حال، والله الهادي إلى سواء السبيل. يا شيخنا الأعظم تأذوا منك شو نسوي؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة العاشرة. قال السحر حرام في الجملة بلا خلاف. يقع الكلام في حرمة السحر، استدل العلماء على حرمة السحر بأدلة عديدة، فاستدل له تارة بالكتاب وتارة بالسنة. الإجماع والعقل خب ماكو، إجماع خب تعبدي ماكو، والعقل نعم لا يوجد هنا دليل عقلي في المقام. خب أدبلي، والمصنف لم يذكر الاستدلال بالكتاب، وقد ذكره جمع من العلماء، وقد استدل به من قبل المصنف، ولعل المصنف لا يرى تمامية الأدلة القرآنية لإثبات الحرمة فأعرض عنها. ولا بأس بالإشارة إلى آيتين استدل بها بعضهم لإثبات حرمة السحر، الآية الأولى قوله وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه الآية تتكلم بحسب المستفاد من السياق وأن أسباب النزول أن الشياطين كانوا يتكلمون على النبي سليمان وأن ملكه مبني على السحر. كانوا الشياطين عيبون على النبي سليمان، قلت ترى هذا النبي سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ترى هذا ملكه مبني على السحر، من شين عنده المملكة؟ فكانوا يعيب الشياطين يعيبون على سليمان أنه ملكه مبني على السحر وأنه كافر، وكأن المرتكز عندهم أن من يمارس هذه العملية فهو كافر. فجاء الله سبحانه وتعالى وأخبر في القرآن ردا عليهم بأن الشياطين هم الكفار لأنهم هم الذين يعلمون الناس السحر، وأما سليمان فليس مملكته مبنية على السحر والشعوذة. وهذا يكشف على أنه واضح أن من يتعلم السحر عندهم فهو كافر، وإنما نسبوها إلى النبي سليمان، والله أخبر بأن الشياطين هم الذين يمارسون ذلك. ولهذا قالوا واتبعوا، يعني الناس، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني الناس اتبعوا ما تقوله الشياطين، أترى أن ملك سليمان مبني على السحر. وما كفر سليمان، رد عليهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فيستفاد من الآية أن من يعلم السحر يكون شنو سيدنا؟ كافر. وجاء في ذيلها وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا هذا يكشف على أن المتعلم أيضا شنو يوصف بالكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ليش قال فلا تكفر؟ يعني من يتعلم السحر المتعلم أيضا كافر، فالمعلم كافر والمتعلم كافر. فيستفاد من الآية صدرا وذيلا أن التعليم والتعلم للسحر محرم. ويقال يا شيخنا يا سيدنا إذا كان التعليم والتعلم حرام فبالملازمة العرفية تثبت حرمة نفس عمل السحر، وإلا لو كان عمل السحر محرم لماذا تعليمه حرام؟ لماذا تعلمه حرام؟ بل كفر في الرواية، نزلته منزلة الكافر. فإذا نستكشف من ذلك أن السحر عمل محرم، لهذا تعليمه وتعلمه حرام. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية، إلا أنه للمناقشة في الاستدلال مجال، وذلك لأنه لعل منظور الآية أنه ناظرة إلى التعلم الموجب للإضرار الموجب للفتنة، حيث كانوا يستفيدون ويتعلمون السحر الموجب للإضرار الموجب للفتنة الموجب لحصول الأمور الخطيرة التي لا يرضى بها الشارع. فاحتفاف الآية بهذا الذيل يكشف عن كون الآية ناظرة لما يفعله الشياطين بملك سليمان، وهو تعليم وتعلم السحر بما يوجب الإضرار، ولا يحرز شمول الحرمة لتعلم وتعليم السحر في حد نفسه ولو لم يوجب الإضرار. كانوا يستفيدون منهم في ضرب ملك سليمان، حصول فتنة بين الناس، فهذا حرام قدر متيقن من الحرمة مثلا. أما السحر في حد ذاته لو لم يترتب عليه أو ترتب عليه فك السحر أو ترتب عليه محاجتة السحر بالسحر والرد على السحر بس بالسحر، إحنا نتعلم السحر حتى نبطل السحرة، فهذا لا يستفاد منه الحرمة. ولعله لأجل هذا أعرض المصنف عن ذكر هذه الآية. أعطني دليل ثاني. وقد يقال إشكال آخر أن الحرمة في شريعتهم لا تدل على الحرمة في شريعتنا، وأن الآية إنما تتكلم عن قصة ما يحصل في الشياطين مع سليمان، وليست هي في مقام بيان أن السحر حرام أو ليس بحرام، تنقل قصة، فلا يستفاد منها أن هذا ثابت في زماننا، بل المستكشف أن في شريعتهم كان السحر محرم. وقد أجاب بعضهم عن هذا الإشكال أن نقل القرآن الكريم لهذه القضية والتأكيد عليها ظاهره أن الشارع في مقام إمضاء مبغوضية ما يحصل في ذاك الزمن، وما كفروا ولكنهم كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا اللسان يا سيدنا يؤدي إلى أن الشارع في الخاتم في الشريعة الخاتمة يمضي ما كان موجودا سابقا وهو مبغوضية السحر، ولو كان الحكم قد نسخ فإن المناسب التركيز على أنهم يعلمون السحر، أما أنه كفار وأنه كذا ليش؟ فإذا هذا اللسان ماذا يفهمه عرفان؟ موجود في القرآن، اللي يقرأ القرآن يفهم أن القرآن ترى يبغض هذا الشيء، قاعد يقول وما على كذا يعقب عليها. ولو وصلت النوبة إلى الشك، يعني نحن ندري أنه السحر حرام في زمانهم، فيأتي بحث استصحاب أحكام الشرائع السابقة والشيخ الأعظم يتمم الاستصحاب في محله والمشهور يتممونه. إشكال آخر سيدنا، تفتح إشكال لطيف. الآية شنو تقول؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هل الآية يستفاد منها أن الشياطين كفروا لأنهم يعلمون السحر، أو كفروا لأنهم لم يطيعوا ويمتثلوا لما ذكره سليمان ويؤمنون بنبوته؟ فأشارت إلى مطلبين: الشياطين كفروا لأنهم لم يؤمنوا وصاروا معادين لسليمان، ثم أشارت إلى مطلب آخر وأيضا وهم يعلمون الناس السحر، كما أن الشياطين اتهموا النبي سليمان أن مملكته قائمة على السحر وأنه كافر، هم رد عليهم أنتم الكفار أيها الشياطين لأنكم لم تؤمنوا في نبوة النبي سليمان وأنتم تعلمون الناس السحر. لكن هل يستفاد أنهم كفار لأنهم يعلمون الناس السحر؟ أيهما أقرب؟ ثاني. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، ويعلمون هذا بيان إلى أنه كفروا، أو بيان لمطلب آخر ترى هؤلاء كفروا هم يعلمون الناس السحر أيضا، مثل فلان كفر ما آمن بنبوة النبي محمد ويعلم الناس كيفية الرد على الشريعة المحمدية، فلان كفر ويقوم بتأليب الناس على، مثل احنا نقول فلان خرج عن مذهب التشيع ويقوم بتأليب الناس وتعليمهم بكيفية الرد على مذهب التشيع، مو لأن التعليم هو اللي أدى إلى كفره، هذا مترتب على كفره، لأنه هو الذي يؤدى إلى كفره، بل لأنهم كفروا قاموا يعلمون الناس السحر الذي يؤدي إلى يستعملون هذا السحر في تأليب الناس على سليمان. فتعليم الناس الشياطين إنما علموا الناس السحر لكي يحدثوا الفتنة ويؤلبون على نبي سليمان، لا أنهم كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. وهذا إن لم يكن ظاهر محتمل عرفان، فتكون الآية من هذه الجهة مجملة في أن سبب الكفر هو تعليم السحر. خب، على كل حال إذا واحد ما يستظهر هذا المعنى خو إثارات تأملوا فيها. نعم بعيد نعم واحتمال عرفي قوي. شيخنا شيخ مرتضى معي. خب، الآية الثانية، الآية الثانية ما ورد في مجموعة في الحقيقة من الآيات لسان واحد، كقوله تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وكذلك قوله سبحانه إنما صنعوا كيد ساحر، ثم جاب كبرى كلية الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح هذا شنو قاعدة شنو عامة، وهذه سيرة الأنبياء مع أقوامهم إلى النبي الخاتم، يتهمونهم شنو بالسحر. والقرآن يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، فتدل الآية على كبرى كلية وهو عدم فلاح الساحر. والظاهر عرفا منه أن من يفعل ذلك فقد خالف الشريعة أو خالف إرادة المولى على نحو القضية الحقيقية، لا تفترق من زمان دون زمان. فلو لم يكن السحر محرم فلماذا يقال ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ فبيان عدم الفلاح كاشف على أن هذا أمر مبغوض، أمر محرم، ولولا حرمته لماذا يقال ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ ما رأيكم؟ عدم الفلاح عام من الحرمة؟ هل يساوق الحرمة؟ قد يقال لا يساوق الحرمة، من يفعل المكروهات أو الأشياء الباطلة أو يعمل بأمور باطلة، من يعمل التنجيم لا يفلح لأن الطريق باطل، أو أن مبغوض فيه كراهة أو فيه تبعات سيئة ولو لوازم سيئة يترتب عليه أمور سيئة، لا أنه معنى ذلك أن نفس العمل في حد ذاته بعنوانه محرم. نقول لا يفلح من حام حول الشبهات لأنه عادة ما سيقع في المحرمات مثلا، لا يفلح من يصادق زميلا سيئا، مو معنى نفس الصداقة بعنوانها حرام شرعا لأنه إرجاء إلى أن هذا ترتب عليه مفاسد أو مبغوض، فإذا عنوان لا يفلح لا يستفاد منه الحرمة. ولعله لأجل ذلك، لأن مصنف طبيعة ذكر الآيات طبيعته هكذا، إذا في آيات يستدل بها فلعله لا يرى تمامية الاستدلال بالآيات في المقام. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية الكتاب، الاستدلال بالسنة. الآن قال السحر حرام في الجملة، لأنه سيأتي بعض أقسام السحر حلال، بل هو ضروري، حرمة السحر ضرورية كما سيجي، والأخبار به مستفيضة. نفس العمل حرام، هو دائما الشيخ العظم في هذه الأبحاث ناظر إلى العمل، عند القيافة حرام، السحر حرام، الغناء حرام، بحثه كل أول ما دخل بيان حرمة الأعمال لبيان أنه لا مالية لها فلا تصح المال. نعم تعليمه وتعلمه هذا بحث بعد آخر، وإلا المقصود الأساسي في البحث أن نفس العمل حرام. هو كل فيها الأبحاث شيخنا المسائل من أول ما دخلنا المسائل كلها في نفس العمل والتعليم والتعلم أو الكذا، هي كلها بعنوان عناوين ثانية. أنا أنقل لكم روايات أخرى غير قبل ما ينقل المصنف. هذه روايات أقول لكم رواية من الوسائل الباب الثالث من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، هذا العنوان الباب الثالث من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، الجزء 28 من الوسائل، صفحة 367. أنقل لكم الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه، حل دمه، دمه، حل دمه. إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه. ويستفاد من هذه الرواية بوضوح أن الشخص الذي يثبت بالبينة أنه ساحر يثبت عليه حد القتل، فهذا أوضح المحرمات، مو بس محرم، أوضح الذي يوجب شنو؟ القتل. مع أن محرمات كثيرة كثيرة ما توجب القتل، إلا قليل جدا يوجب القتل. فهذه الرواية تدل بوضوح على أنه فعله أشد المحرمات، وتوجد بهذا المضمون روايات أخرى أيضا تثبت حد القتل على الساحر كالحديث الثاني من نفس الباب وهو موثقة إسحاق بن عمار. فهذا المضمون ثبت بسند صحيح، روايات صحيحة ثابتة أو روايات معتبرة دلت على أن حد الساحر القتل. ومن وما ذكره سيدنا الخوئي من أن الروايات الدالة على قتل الساحر كلها ضعيفة السند محل إشكال، والحال أن هذه الرواية التي قرأتها لكم والحديث الآخر تام من سندين. فما ذكره هنا في كتاب مصباح الفقهاء من أنه لا توجد روايات دالة على قتل الساحر لأنها ضعيفة غير تامة، وقد عدل عن هذا الكلام في مباني في تتمة كتاب في المنهاج، يسمونه شنو؟ مباني من في مباني المنهاج، تتمة المباني المنهاج، عدل عن ذلك وقال أن الساحر المسلم يقتل وغيره لا يقتل، لأن الرواية وردت في المسلم الساحر، لأن ذاك اللي فعل أزم من السحر وما قتل، أنكر النبوة وما قتل. الساحر المسلم إذا هو مسلم هو ساحر يقتل، نعم إذا كان غير مسلم لا يقتل، والرواية الواردة في حد القتل نعم أنه يقتل. فإذا هذه روايات، روايات تامة. نعم هذه الرواية التي قرأتها، الحديث الثاني واضح تام موافقة إسحاق بن عمار. الحديث الأول فيه الحسين بن علوان، والحسين بن علوان ذكرت لكم سابقا هناك عبارة للنجاشي قد وقع فيها الكلام أنه هل ترجع إلى الأخ أو ترجع إلى المترجم، لا نعم، هل ترجع له أو لأخيه، نعم، فهناك كلام فيه. ولكن هذا موجود في ترجمة الحسين بن علوان، واستظهر كثير منهم أنها ترجع إلى الحسين بن علوان. ولو ناقشنا في سند الحديث الأول، ففي الحديث الثاني كفاية وهو موثقة إسحاق بن عمار. والمصنف نعم يعني لو نقلها لو تمسك بها كذا روايات يعني كان أوضح، ما ذكر هذه الطائفة مع أنها طائفة مهمة. هذه موثقة إسحاق شيخنا: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب. وهذه الرواية تدل على أن من تعلم شيئا من السحر فإنه يثبت عليه حد القتل. هو إذا تعلم شيئا وما مارس يقتل، من باب أولى أنه شنو إذا مارس، هذا مدلول التزامي جدا واضح، فالقرب الأولوي قطعي له مجرد تعلم يقتل. قد يكون يتعلم وما يسوي السحر، واضح، مع أنه اللي يمارس السحر عادة يتعلم، فمن باب أولوية واضحة أنه من يمارس السحر في الخارج فإنه يقتل، وتدل بوضوح على حرمة نفس العمل. إذن هاتان روايتان تدلان على أن السحر شنو شيخنا حرام، حرامون. ووصل بنا الكلام إلى الروايات التي نقلها المصنف، يأتي إن شاء الله التعرض إليها في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.